مسرور أن ألتقي بك مجددا أخي الكريم لنواصل التأملات في نبوة حزقيال من العهد القديم. وأحب في البداية أن أقدم ملخصا بسيطا لما تناولناه في الحلقة الماضية. انتهينا من دراسة الفصل السابع الذي يحتوي على رسالة الدينونة الثانية على جميع الأرض التي سكنها الشعب القديم. النبي حزقيال يقول بأن مسؤولية الإنسان الذي سمع رسالة الدينونة كبيرة وعظيمة، لأنه قد سمع كلمة الله وأدار ظهره لها، وكلما سمع أكثر كلما ازدادت المسؤولية عليه. قلنا إن إله العهد الجديد هو نفس إله العهد القديم، وهو يعاقب الخطية في أي عصر وزمان. إذن هل يمكن أن يقوم الله بمعاقبة كنيسته في هذا العصر؟ نعم، لم تكن رسالة حزقيال مرغوبة في زمانه، كما أنها ليست مرغوبة في زماننا نحن أيضا. في كثير من الأحيان يشعر الناس بأن المال يمكن أن يحل لهم جميع مشاكل الحياة، والعالم ينفق ملايين الدولارات سعيا لتحقيق السلام، لكنه لم يوفق في تحقيق ذلك. ورغم أنه من المربح أن يكون لدى المرء بعض المال، لكن المال لا يحل مشاكل الحياة. وهذا هو ما يقوله الله للشعب الذين ظنوا بأن ثروتهم يمكن أن تحميهم. وصلنا إلى القسم الثاني الكبير من نبوة حزقيال، وبدأنا في الفصل الثامن، حيث يرى حزقيال رؤيا أخرى عن مجد الرب، والرؤيا تنقل حزقيال إلى أورشليم، ويظهر مجد الرب في الهيكل في أورشليم. يقول العددان الثالث والرابع من الفصل الثامن من حزقيال: ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة، وإذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة. إن الله روح، وبالتالي فهو لا يمتلك يدا مثل يدك يا صديقي، لكن حينما يقول الكتاب المقدس إن السماوات هي عمل أصابع الله، فيمكننا حينئذ أن نستوعب ذلك، لأننا لا نتخيل كيف يمكن لله أن يخلق الكون بدون يد. وهكذا يلجأ الكتاب المقدس أحيانا لاستخدام تعبيراتنا المحدودة لكي يساعدنا على فهم اللامحدود. وأخذني بناصية رأسي. ربما تذكر عزيزي المستمع أن حزقيال قد حلق شعر رأسه ولحيته، لكن هذا حدث قبل نحو سنة من الآن، وبالتالي فقد نما شعر رأس حزقيال من جديد، وهكذا فقد أمسكه الله من شعر رأسه. ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم. لقد اختطف حزقيال من قبل روح الله وجيء به إلى أورشليم، ولا نعلم ما إذا كان جسده قد انتقل أيضا أم لا. واختطاف حزقيال إلى أورشليم ليس بالشيء الجديد في الكتاب المقدس، فقد جرى اختطاف إيليا أيضا كما هو مدون في سفر الملوك الثاني. وفي العهد الجديد نقرأ عن اختطاف فيليبوس. يقول سفر الأعمال: ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيليبوس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وهكذا فقد اختطف فيليبوس بالجسد، وهذا هو بالتحديد ما حدث مع إيليا، وربما مع حزقيال أيضا. إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. من المرجح أن تمثال الغيرة هذا هو الصنم الذي وضعه منسة في الهيكل بحسب ما هو مذكور في الملوك الثاني وأخبار الأيام الثاني، وقد كان ذلك تدنيسا للهيكل وتجديفا على الله. وربما كان هذا الصنم موضوعا في ركن ما ومنسيا لفترة ما، لكن في زمن حزقيال عاد الناس لعبادته بدلا من أن يعبدوا الإله الحقيقي. في الفصول من 8 إلى 10 من هذا السفر سوف نرى مجد الرب ينسحب تدريجيا من الهيكل ومن وسط الشعب. وربما كان مجد الرب قد فارق الهيكل من زمن حكم منسى، وأن حزقيال يرى رؤيا عن ذلك في هذه الآيات. ويرى غالبية المفسرين بأن مجد الرب فارق الهيكل في وقت السبي، لكني لا أعتقد بأن هذا تفسير صحيح. فإن لم يكن مجد الرب قد فارق الهيكل خلال فترة الشرور التي استفحلت في عهد الملك منسى، فلا يمكننا أن نرى أي فترة أخرى في تاريخ الشعب يمكن أن تكون قد أدت إلى مفارقة مجد الرب للهيكل. في هذا الفصل لا نرى مفارقة مجد الرب الكامل، فهنا نرى المجد. ثم حينما يظل الشعب على حاله دون أن يرجع إلى الله، نرى بأن المجد قد غادر الهيكل وذهب فوق المدينة إلى الشرق وانتظر هناك. ولن نتمكن يا صديقي من مشاهدة مفارقة مجد الرب تماما إلا في الفصل العاشر من حزقيال، ولا أعتقد بأن هنالك أي دليل على أن مجد الرب كان في الهيكل بعد أن جلس منسى على عرش الحكم، بل إن هذه الرؤية أعطيت لحزقيال لكي تظهر أن الله رحيم، فلم يكن مجد الرب راغبا في أن يغادر الهيكل، بل كان مستعدا لتخليص الشعب إنهم رجعوا إليه. فإلهنا إله المحبة والرحمة، لكنه أيضا إله بار وعادل، ولا يسمح للشر بأن يستفحل في هذا الكون إلى ما لا نهاية. وفي وقتنا الحاضر لا يمكن لله أن يخلصنا بمقتضى برنا أو كمالنا، فليس لدينا أي شيء نقدمه له، كما أنه لا يقبل بما هو أقل من البر. لهذا كان ينبغي عليه أن يوفر الفداء للإنسان، وبالتالي يجب علينا أن نصل إليه من خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح، وإن لم نفعل فسوف تبقى طبيعتنا القديمة المتمردة على الله على حالها، لكن الله لا يسمح بوجود ذلك في كونه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن من الآية الخامسة وحتى نهاية الفصل الثامن من حزقيال.
ثم قال لي: يا ابن آدم ارفع عينيك نحو طريق الشمال. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، وإذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. وقال لي: يا ابن آدم هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي، وبعد تعود تنظر رجاسات أعظم. ثم جاء بي إلى باب الدار، فنظرت وإذا ثقب في الحائط. ثم قال لي: يا ابن آدم انقب في الحائط. فنقبت في الحائط فإذا باب. وقال لي: ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، ويازنيا بن شافان قائم في وسطهم، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام؟ كل واحد في مخادع تصاويره، لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. وقال لي: بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز. فقال لي: أرأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذه. فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح 25 رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ أقليل لبيتي يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم، فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم.
لقد تم تدنيس الهيكل، فلم يعد الشعب يعبدون الإله الحي الحقيقي، بل كانوا ينتهكون أول وصيتين من الوصايا العشر. لو كان حزقيال هناك بروحه فقط فكيف يمكنه أن يدخل من الثقب في الحائط كما تقول القراءة؟ وكيف يمكن للروح أن ينقب في الحائط؟ فلو كان روحا لما كان بحاجة لحفر ثقب في الحائط. لذلك فمن المرجح أنه كان هناك بالجسد، وبأنه حفر ثقبا في الجدار وأوصله إلى قبو أو كهف ما. لكن ما الذي رآه هناك؟ عدد 10: فدخلت ونظرت، وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس، وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة. كان الناس يعبدون المخلوق بدلا من الخالق. أجل، لقد انحطوا إلى ذلك المستوى الدنيء، وهذا ما كان الشعب يفعلونه حينما كانوا في مصر، فقد كانوا يعبدون كل حيوان، ولهذا السبب كانت الضربات التي وجهها الله إلى مصر تستهدف الآلهة المختلفة التي كانوا يعبدونها. ونقرأ في رسالة روميا الفصل الأول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. وهذا يعني أن شعبا حدر إلى مستوى الأمم المجاورة لهم، ولم يعودوا شهادة عن الإله الحقيقي الحي. لهذا فسوف يقوم الله بتدمير الهيكل. عدد 11 و12: وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، ويزنيا بن شفان قائم في وسطهم، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره؟ لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. أترى عزيزي المستمع، لقد رفضوا الله وقالوا بأنه لا يراهم، وهؤلاء الذين يقولون في وقتنا الحاضر بأن الله ميت، إنما يحاولون أن يقولوا بأنه لا يرانا، وبأننا لسنا مسؤولين أمامه، وبأننا لا ندين له بأي شيء، وبأننا نستطيع أن نتصرف كيفما يحلو لنا. وهذا هو بالضبط ما كان الشعب يفعلونه، فيبدو بأنهم كانوا يعبدون هذا الصنم بالسر، ومن المؤكد أنهم كانوا يحتفظون بصنم في داخل الهيكل. والآن صديقي، فإن جسد المؤمن هو هيكل لله على الأرض، فهل تعتقد بأن الله مسرور بما يراه يجري داخل عقولنا وقلوبنا؟ عدد 13 إلى 15: وقال لي: بعد تعود تنظر رجسات أعظم هم عملوها. فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز. فقال لي: أرأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظر رجسات أعظم من هذه. كان ما يجري فظيعا للغاية، فقد كان تموز هذا هو الإله البابلي المسمى دوموزي، وهو إله مزروعات الربيع. وكان هذا الإله يموت في الخريف والشتاء، ويذهب إلى العالم السفلي، ثم يعود ويحيى في الربيع والصيف. وهكذا فقد كانت هؤلاء النسوة يحتفلن بموت هذا الإله، وكانت عبادته بمثابة عبادة للطبيعة، وكانت طقوس العبادة تقترن ببعض الممارسات الشاذة والبذيئة واللا أخلاقية. عدد 16: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. كانت أعظم الشرور والرجسات هي عبادة الشمس، وكان هذا يحدث في الهيكل بين الرواق والمذبح، وما من شيء أدنى أو أحقر من ذلك. والآن يعبر الله عن غضبه فيقول في عدد 18: فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أخفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم. لقد تخطى الشعب كل الحدود، ولم يعد هنالك مستوى أدنى من ذلك المستوى المنحط الذي وصلوا إليه. والآن حان الوقت لكي يعاقبهم الله على شرورهم. عزيزي المستمع، إن الله يحبك ويريد أن يخلصك إن أتيت إليه بالإيمان وقبلت المسيح مخلصا شخصيا لحياتك. كما أن الله يدين، فهو إله قدوس وبار، ويمكننا أن نقول مع الرسول بولس: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. فالله صديقي محق في كل ما يفعل، فإذا قضى بالدينونة فهو محق في ذلك. ويا له من إعلان لهذا الجيل حينما يتضح بأن الجيل هو المخطئ وبأن الله على صواب. فالله يا صديقي سيدين الخطية أينما وجدت. في الفصل التاسع من حزقيال يتأهب مجد الرب لمفارقة الهيكل في أورشليم. وربما كان مجد الرب يروح ويجيء من أيام حكم الملك منسه. فالله رحيم، وهو طويل الأناء ولا يريد لأحد أن يفنى. عدد 2 و3: وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الساحق بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه. وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى. هؤلاء الرجال الستة هم ملائكة، فالله يستخدم الملائكة لمعاقبة هذا العالم. وهؤلاء الملائكة يقترنون بأمة الشعب القديم وليس لهم علاقة بالكنيسة. ففي يوم 50 حل الروح القدس وليس الملائكة. وحينما يأتي الرب يسوع لاختطاف كنيسته فلن يكون بصحبته أي ملائكة، لكن حينما يأتي إلى الأرض لتأسيس ملكه فسوف يرسل ملائكته. نقرأ في إنجيل متى والفصل 13: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم. وفي متى 16: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. وأخيرا كتب الرسول بولس في تسالونيك الثانية: وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. وبعد الفصل 3 من سفر الرؤيا لا نجد ذكرا للكنيسة التي ذكرت مرارا في الفصول الأولى. لماذا؟ لأن الكنيسة قد اختطفت من الأرض وتولت الملائكة الدينون على الأرض. يقول حزقيال: ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب. كان الكروب يقع فوق كرسي الرحمة، وهنالك كان المجد، ولكنه الآن ترك المكان، فقد كان المجد يرمز لحضور الله، وها هو الآن يفارق الهيكل. عدد 4: وقال له الرب: أعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم، وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. قال الله: ضع علامة على جباه الأشخاص الذين يريدون هذه الرجسات ويسعون وراءها، فها أنا عازم على إنزال الدينون عليهم. لكن هذا الرجل الذي يحمل دوات الكاتب يضع علامة على جباه الأشخاص الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات، فهؤلاء هم البقية الذين سينقذهم الله في تلك المدينة. نعم، هناك من سينجو من دينونة الله القادمة، إنهم الذين وضعوا ثقتهم بالمسيح مخلصا شخصيا لهم. فهل أنت من ضمن هؤلاء مستمعي وصديقي؟